بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مسألة 120، قال: إذا رجع الشاهدان أو أحدهما عن الشهادة في الحدود خطأ، فإن كان قبل الحكم لم يحكم، إذا كان رجوعهما قبل الحكم في باب الحدود لم يحكم، وإن كان بعد الحكم والاستيفاء ضمن استيفاء، يعني بعد إقامة الحد ضمن، إن كان الراجع كليهما، إذا رجع كل من الشاهدين يضمنان الدية كاملة، دية ذاك الشيء الذي حصل قاطعا، قتل كذا أي شيء آخر. وإن كان أحدهما الراجع، كان الراجع أحدهما ضمن النصف، النصف تلك الدية. وإن كان بعده، يعني بعد الحكم وقبل الاستيفاء، قبل إقامة الحد وتنفيذ الحد، قال: نقض الحكم على المشهور، الحكم ينقض إذا رجع الشاهدان بعد الحكم وقبل الاستيفاء. هنا يقول المشهور ذهب إلى أنه ينقض الحكم، وإن كان بعد الحكم، الرجوع بعد الحكم ينقض الحكم، نقض الحكم على المشهور. ولكنه لا يخلو عن إشكال، هو يستشكل في ذلك، يقول: والأقرب نفوذ الحكم، أن الحكم ينفذ. ومعنى أن الحكم ينفذ هو أنه يجب على الحاكم تنفيذ شنو؟ الحد، يجب تنفيذ الحد حينئذ. هذه المسألة، هذه المسألة فرقها عن المسألة السابقة، في أنه في السابق كنا نتكلم عن الرجوع في الشهادة في القضايا المالية، الرجوع في الشهادة عن الشهادة في القضايا المالية، بينما هنا نتكلم عن الرجوع في الحدود، الرجوع في الحدود. وطبعا قيد محل الكلام بماذا كان الرجوع لتبين الخطأ، مو تعمد الشهادة كاذبا في باب شنو، في باب الحدود، هذا إلى كلام آخر يقتص منه كما سيأتي. لا، خطأ رجع عن الشهادة بعد أن تبين له خطأه في هذه الشهادة في باب الحدود. هنا أيضا قسم المسألة إلى صور ثلاثة كما هو الحال في المسألة السابقة. الصورة الأولى أن يكون الرجوع قبل الحكم، الصورة الثانية أن يكون الرجوع بعد الحكم وبعد الاستيفاء، يعني بعد تنفيذ هذا الحكم وإقامة الحد. الصورة الثالثة أن يكون الرجوع بعد الحكم وقبل الاستيفاء، بالضبط مثل الصورة الثلاثة السابقة. أما الصورة الأولى ويكون الرجوع قبل الحكم، قبل أن يحكم الحاكم، رجع الشاهد عن شهادته، هنا لا إشكال عندهم في سقوط الشهادة عن الاعتبار والحجية، فلا يجوز للحاكم أن يحكم على استنادا إليها بعد أن رجع الشاهد أو الشاهدان، قبل ماذا؟ قبل أن يحكم الحاكم، تسقط الشهادة عن الاعتبار، إما لما تقدم في المسألة السابقة باعتبار انصراف أدلة حجية الشهادة إلى الشهادة التي لم يرجع عنها شنو صاحبها، على ما تقدم سابقا، وتبين أنه هناك أن القدر المتيقن من هذا الانصراف هو ياهو هو الرجوع قبل الحكم، فإما للانصراف وإما لمعارضة شهادته الأولى برجوعه الذي يعد شهادة منه أيضا، والمفروض أنه عادل وجامل شرائط شراط الشهادة الذي يعد شهادة ثانية منه منافية للشهادة الشنو؟ للشهادة الأولى. فشهادتان تتعارضان تتساقطان على كلا التقديرين، سواء دعينا الانصراف أو المعارضة، الشهادة الأولى تسقط عن الاعتبار وعن الحجية، فلا يمكن للحاكم أن يستند إليها في ماذا؟ في الحكم. هذه بالنسبة إلى الصورة الأولى، وهي يعني الحكم فيها مسلم ولا أشكال فيها. الصورة الثانية أن يكون الرجوع بعد الحكم وبعد الاستيفاء، شهد حكم الحاكم استنادا إلى شهادتهما وأقام الحد على هذا، شهد عليه بالارتداد قتله، شهد عليه بالسرقة قطعه، وهكذا. هنا الحديث عن جواز نقض الحكم وعدم جواز نقض الحكم لا مجال له. نقض الحكم ماذا يترتب عليه؟ الحكم استوفي، نفذ، هذا أقيم عليه الحد. ماذا في المسألة السابقة كنا نتكلم؟ نقض الحكم، ينقض الحكم، لا ينقض الحكم. لماذا؟ لأنه كان الكلام في قضايا مالية، في قضايا مالية، فإذا المال موجود يمكن استرجاعه إذا نقض الحكم، إذا ما نقض الحكم باقي على نفوذه ما يسترجع المال، مال موجود يسترجع، أو يضمن مثلا. في محل الكلام ما له مجال نقض الحكم أو عدم نقض الحكم. ولد الجماعة ذكروا بأن الذي يثبت في المقام هو أنه يغرم الشاهد الذي يرجع بعد الحكم وبعد استيفاء الحكم، يغرم كما ذكر في المتن، يغرم الدية، دية القطع، دية القاتل، أي شيء كان من هذا القبيل. وهذا اللي ذكر السيد الماتن، أنه إذا رجع كلا الشاهدين يغرم ماذا؟ تمام تلك الدية. إذا رجع أحدهما يغرم شنو؟ يخسر نصف الدية. إذا 4 شهود في باب الزنا مثلا وقيم عليه حد الزنا، حينئذ رجع 1 يغرم ربع الدية، رجع 2 يغرمان نصف الدية، وهكذا. هذا الحكم هنا متفق عليه وتدل عليه الروايات اللي قرناها بالدرس السابق، صحيحة محمد بن قيس ومعتورة السكوني، تدلان على ذلك لأنه مواردان في باب الحدود. قرناه الروايات، نقرأ صحيحة محمد بن قيس نتذكرها، اللي كان عنوانها الباب 14 الحديث الأول. قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل شهد عليه رجلان بأنه سرق فقطع يده، يعني حتى إذا كان بعد ذلك جاء الشاهدان برجل آخر فقال هذا السارق وليس الذي قطعت يده، وإنما شبهنا ذلك بهذا. هذا رجوع بعد الحكم وبعد الاستيفاء. فقضى عليهما أن غرمهما نصف الدية، ولم يجز شهادتهما على الآخر. غرمهما نصف الدية، ظاهر لعله المقصود نصف الدية الكامل اللي يتعادل ماذا؟ دية القاطع، ظاهر هذا المقصود، والله العالم. رواية السكوني أيضا هي من هذا القبيل، لا داعي، قرناها بالدرس السابق ودلالتها واضحة، مضافا إلى أن هذا الحكم مسلم ولا أشكال فيه، وإنما الكلام يقع في الصورة الثالثة. والصورة الثالثة أن يكون الرجوع بعد الحكم وقبل الاستيفاء، بعد الحكم وقبل الاستيفاء. هنا المشهور ذهب إلى أنه ينقض الحكم كما ذكر في المتن أيضا، المشهور ذهب إلى أن الحكم هنا ينقض برجوع الشاهد بعد الحكم، ينقض الحكم. وهذا تماما مخالف لما تقدم عن المشهور في الصورة الثالثة من المسألة السابقة. في المسألة السابقة اللي كان أيضا الرجوع بعد الحكم وقبل الاستيفاء، ها بلي، لا لا في الصورة الثالثة، ثالثة قبل ال قبل ال بعد الحكم وقبل الاستيفاء أو قبل التلف، هيك قلنا الصورة الثالثة. المهم أن الرجوع بعد الحكم، بعد صدور الحكم على طبق الموازين رجع الشاهد. هنا قالوا لا، أن الحكم يبقى نافذ، يبقى نافذ ولا يجوز نقضه، ولا يجوز نقضه. ولذا قلنا بأنهم قالوا بأن العين إذا كانت باقية عند المدعي لا تسترد، لا تسترجع. لماذا؟ لأن الحكم نافذ، فتبقى العين عند المدعي. غاية الأمر أن الشهود يضمنون بدلها من المثل أو القيمة علما للمشهود عليه، لأن هم اللي سببوا في خسارته. إذن في كل منهما الرجوع بعد الحكم، لكن في المسألة السابقة قالوا أن هذا الرجوع بعد الحكم لا أثر له، الحكم يبقى نافذ. بينما في مسألتنا قالوا أن هذا الرجوع مؤثر ويوجب نقض الحكم السابق. تلاحظون؟ هذا المشهور ذهب إلى ذلك. وإذا السيد الماتن ناقشهم قال إنه هذا شلون يصير؟ شنو الفرق بينهم؟ شنو الفرق بينهم؟ إذا هو الحكم نافذ وعلى طبق الموازين ومشمول لأدلة نفوذ القضاء وأدلة عدم جواز نقض حكم الحاكم، كل منهما هكذا، هذا حكم على طبق الموازين، هذا حكم على طبق، يعني في كل منهما هناك شهادة استند إليها الحاكم ورجع الشاهد بعد شنو؟ بعد ذلك. هذا رجوعه، رجوعه لا يعتبر موجب لي خلل في الشهادة أو لا يكون موجب لي خلل في الشهادة، لا يوجب الخلل في الشهادة. هذا الرجوع هل هو كالفسق المتأخر حدوثا بعد الشهادة أو كالفسق الذي يكشف الرجوع عن تحققه حين شنو؟ حين أداء الشهادة. إذا هو كالفسق المتأخر فما يأثر شهادة على طبق الموازين، حين صدورها كانت على طبق الموازين، الحكم الصادر على طبقها أيضا على طبق الموازين، فيكون نافذ ومشمول للأدلة في كل منهما، في كل في المسألة السابقة وفي هذه المسألة. وأما إذا لا، كان هذا الرجوع يكشف مثلا عن خلل في الشهادة حين تحققها، هذا يكون موجب لي عدم حجية الشهادة، وبالتالي أن الحكم المستند إليها لا يكون على طبق الموازين في كل منهما أيضا، في كل منهما أيضا. فلماذا هذا التفريق؟ سيد الماتن هكذا أشكل عليه. نعم، الذي يظهر من كلمات الفقهاء في هذه المسألة هو أنهم استدلوا على نقض الحكم في مسألتنا، في هذه المسألة، على أن الرجوع يوجب عدم اعتبار الشهادة ونقض الحكم المستند إليها، استدلوا على ذلك بأدلة تختص بباب الحدود، وما تقدمت الإشارة إليه من أن الحدود مبنية على التخفيف، وأن الحدود تدرأ بيش بالشبهات، وقالوا بأن رجوع الشاهد يحسب شبهة يدرأ بها الحد، يدرأ بها الحد. فهذه الخصوصية الموجودة في باب الحدود، لولا هذه الخصوصية مثلا المشهور يقول لالتزمنا بها بنفوذ الحكم وعدم نقضه كما التزمنا به في الصورة الأولى، لكن هذه الخصوصية هي الدليل يقول بأنه الحد يدرأ بالشبهة. فإذا سلمنا أن الرجوع شبهة والدليل يقول يدرأ الحد، يعني لا تقيم الحد، لا تقيم الحد، يعني شنو معناه؟ أن الحكم نقض، الحكم نقض، لا قيمة لهذه الشهادة. الحديث يقول الحد يدرأ بالشبهة، والرجوع أوجب خلل في هذه الشهادة فلا قيمة لهذه الشهادة ولا اعتبار لهذه الشهادة، ولذا لا حد، لا حد. فاستدلوا بهذه الأدلة. السيد الماتن ناقش فيها، يقول هذه الأدلة متهمة، هذه الأدلة ليست تامة، تخفيف واضح ماكو دليل على أنه شيء، على إطلاق أن الحدود مبنية على التخفيف، وتدرى بالشبهات هم ناقش بها، ما موجود إلا في رواية مرسلة للشيخ الصدوق ولم تثبت. قضية معروفة أن الحدود تدرى بالشبهات، يقول ما بدليل عليها، فناقش في ذني، من ناقش في ذني بعد ما بقت خصوصية للحدود، ما بقت خصوصية للحدود، إذن لابد من تطبيق نفس ما قيل في المسألة السابقة على هذه المسألة. وإيش ما قيل في المسألة السابقة في الصورة الثالثة؟ أن الحكم بعد صدوره، بعد صدوره جامعا للشرائط يكون نافذ ولا يجوز نقضه، هناك نافذ هنا أيضا يكون نافذا، ولذا قال الأقرب النفوذ، وصرح في الشرح بأنه يجب على الحاكم إقامة شنو؟ إقامة الحد، يجب على الحاكم إقامة الحد، هذا إذا رجع بعد الحكم وقبل الاستيفاء. هذا آراءهم في المسألة هذه. الذي يمكن أن يقال في مقام تأييد ما ذهب إليه المشهور من أن الرجوع في باب الحدود يقدح في الشهادة السابقة، يقدح في الحكم وفي الشهادة السابقة، في مقام تأييد هذا يمكن أن يقال هذا الشيء، وهو أن الأدلة المستدل بها سابقا كانت هي عبارة عن أدلة نفوذ القضاء والحكم، الحكم والقضاء مختصة بباب الدعاوى والخصومات، عندما تكون هناك خصومة ودعوة حينئذ لحل هذه الخصومة ولإنهاء هذه الدعوة حينئذ القضاء يكون هو الذي ينهي هذه الخصومة، حكم الحاكم في باب القضاء ينهي، يلغي هذه الخصومة، القضاء والحكم من مختصات باب الدعاوى والخصومات. في الحدود في محل كلامنا لا يوجد دعوة، لا يوجد دعوة، لا توجد خصومة، ماكو خصومة، اجوا اثنين شهدوا بأن فلان يشرب الخمر، ماكو خصومة بين طرفين، وذول الشهود اجوا شهدا لصالح أحدهما في قبال ماذا؟ في قبال الآخر. في باب الحدود بشكل عام لا توجد خصومة، لا يوجد نزاع، فلا معنى للحكم والقضاء، لا مجال للحكم والقضاء، وإنما الشيء المتصور في باب الحدود هو أن الحاكم موظف بأن يقيم الحد عندما يثبت عنده ارتكاب موجب الحد، عندما يثبت عنده أن هذا ارتكب ما يوجب الحد يجب عليه أن يقيم ماذا؟ أن يقيم الحد. هذا الشيء موجود. ما حكم؟ شنو معنى الحكم؟ يحكم بماذا؟ يحكم يقضي، يقضي بماذا؟ يقضي. هو إذا ثبت عنده أن هذا ارتكب ما يوجب الحد حينئذ هو موظف، يجب عليه أن يقيم هذا الحد لأن الحدود لا تعطل. هذا هو الشيء الذي يثبت. بناء على هذا الكلام في مقام تأييد ما ذهب إليه المشهور، نقول بأنه من الواضح أن الحاكم قبل أن ينفذ الحد عندما يأتيه نفس الشاهد أو نفس الشاهدين ويقول له أخطأنا في شهادتنا السابقة، لا يثبت عنده ارتكاب ما يوجب شنو؟ ما يوجب الحد. كيف يثبت عنده؟ كانت هناك شهادة بارتكاب ما يوجب الحد ونفس الشاهدين رجع عن هذه الشهادة، كيف نقول بأن الحاكم ثبت عنده ارتكاب ما يوجب الحد ويجب عليه أن يقيم ماذا؟ أن يقيم الحد. لا، لا يثبت عنده هذا إلا في حالات نفترض بها علم بالغيب وأمثاله، ولا بحسب القضية الاعتيادية نفس الشاهدين رجع عن شهادتهما. هذا الحاكم كيف يمكنه أن يستند إلى شهادتهما التي رجع عنها ويقول ثبت عندي أن هذا ارتكب ما يوجب الحد فيقيم الحد عليه؟ هذا لا معنى له، لا مجال له أصلا. وهذا يعني ما ذهب إليه المشهور من أن رجوع الشاهدين عن شهادتهما قبل استيفاء الحد، قبل استيفاء الحد، هذا يكون موجبا لماذا؟ هم عبروا عن نقض الحكم، وفي الحكم ماكو حكم، حكم ماكو، وإنما أكو ثبوت شهادة معتبرة قامت على أن هذا سرق، هذا شرب الخمر. حكم ماكو، قضاء ماكو، الحاكم ما يحكم، ما يقضي في باب الحدود، وإنما ثبت عنده استنادا إلى هذه الشهادة أن هذا سرق، هذا زنا، هذا كذا. وإذا أقام الحد، أقام الحد وهو معذور، ماكو شيء عليه، ما يصير المسألة الثانية، يعني الصورة الثانية، الرجوع يصير بعد الحكم وبعد شنو؟ وبعد الاستيفاء. لكن قبل أن يقيم الحد إحنا نجي نقول لا، أن هذا الثبوت السابق باقي على مفعوله ويجب عليك أن ترتب الأثر كما يقول السيد الماتن، يجب عليك أن ماذا؟ أن تقيم الحد على هذا بالرغم من رجوع الشاهدين بدعوى أن حكم الحاكم لا ينقض. هذا يعني ليس واضحا، لأنه في المقام لا يوجد عندنا حكم، لا يوجد عندنا قضاء، وإنما ثبوت شهادة الشاهدين لولا رجوعهما لاستند الحاكم في إقامة الحد إليها، إلى هذه الشهادة. لكن بعد أن يرجع الحاكم لا معنى لأن يستند إلى هذه الشهادة في إقامة هذا الحد، لأننا قلنا أن الحاكم موظف بأن يجري الحد عندما يثبت له ارتكاب ما يوجب الحد، وفي هذه الحالة لا يثبت عنده ذلك كما هو واضح. وهذا معنى نقول بأنه إذا رجع قبل الاستيفاء الحاكم لا يقيم الحد كما يقول المشهور، لا يقيم الحد. عبر عنه بأنه ينقض الحكم، عبر عنه أن تعبير آخر وهو أنه الشهادة السابقة لا يمكن الاستناد إليها في إقامة ماذا؟ في إقامة حد. ومن هنا يظهر أن ما ذهب للمشهور هو الأقرب وهو الأصح. زين، يمكن أن يستفاد هذا المطلب الذي ذكرناه من رواية ما جبت المصدر. مروية في مقدمات الحدود في الباب 33 الحديث الثاني صحيح لمحمد بن قيس، بإمكانكم مراجعتها. يمكن أن يستفاد منها أن الرجوع الشاهد في باب الحدود يوجب نقض الحكم حسب تعبيرهم، نقض الحكم، وأنهما لو رجعا لا يقام الحد. هذا اللي يستفاد منها، أنهما لو رجع الشاهدان بعد شهادتهما لا يقام الحكم. والمشهور هكذا يقول، لو رجع قبل الاستيفاء لا يقام شنو؟ لا يقام الحد. الصحيحة ايش تقول؟ بأنه شهد شاهدان مضمونها، سمات خطرها، شهد شاهدان على رجل بأنه سرق، فايش شهده؟ ويظهر من الرواية أنه ثبت عند الإمام عليه السلام هذه الشهادة وكان بصدد تطبيقها. المشهود عليه كان يصيح بأنه لو كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حيا لمثلا لما قطعني لما كذا. فلفت نظر الإمام عليه السلام فقال له لماذا لو كان حيا؟ قال بل لأنه كان السماء تخبره بأني بريء، السماء تخبره بأني بريء وحينئذ يبرئني لذلك. فالإمام التفت إلى ذول الشهود وناشدهم الله بأنه إن كان شهادتكما ليست مثلا حقيقية، ليست واقعية، لا تجعل هذا تقطع يده ظلما. فكان بهذا الصدد أن يطلب منهم مثلا أن يراجع أنفسهما، يعترف بالخطأ مثلا لو كان خطأ، وأمثال هذا. يفهم من الرواية أن الشهادة ثابتة وأن الإمام صار في صدد تطبيق تنفيذ الحد. ويظهر من الرواية أن الشاهدين لو رجعا كما طلب الإمام منهما مراجعة أنفسهما، لو رجعا واعترفا ولو بالخطأ لانتفى شنو؟ لانتفى الحد عنه، لانتفى الحد عنه. وهذا هو المشهور، هكذا يقول أن رجوع الشاهدين قبل استيفاء الحد ينتفي، يوجب نفي شنو؟ الحد، وعدم جواز إقامة الحد. يفهم من الرواية ذلك، إذا تلاحظوها بالمراجعة لعله يكون هذا أمرا واضحا. قد أبعد نوقف صدقائك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.